أحدهم أن أرسل إليهم من أنفسهم تتلى عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كان الخير الذي لا يزكيه. فأعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الآية الأولى ذكر الله من نفسه على المؤمنين عموما الذين آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر أشراف البشر من العرب والعجم والجن والإنس، فإنه رسول الله إلى الناس كافة. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع المقامين والجن والإنس، ورسالته صلى الله عليه وسلم باقية لا تنفر إلى أن تكون الساعة. فهذه نعمة عظيمة على المؤمنين من جميع الأديان، حيث أخرجهم الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة أخرجهم من الظلمات إلى النور، من الجهالة إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجنة إلى النار، ومن النار إلى الجنة. فحصلوا بذلك على سعادة الدنيا والآخرة وسرة الدنيا والآخرة. لأن في الآية الثانية فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من ينبه على المؤمنين خاصة، والذي جعل المؤمنين كثيرا منهم، ومراد بالأمنيين الذين لا يقعون ولا يكذبون. الأم هو الذي لا يقرا ولا يكذب، نسبة إلى أمه، يعني كأنه باطل فيوم ولا يكفر أمه لا يقرأ ولا يكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميًا بهذا المعنى، كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكفر. فما كبر كفر من قبل منه الكعب ولا تحطه باليمين إذا لا كاد المسلمون. ومع هذا أنزل الله عليه هذا الفتوى المعجز العظيم، وأنزل عليه هذا العلم الغزير الذي ملا الدنيا كلها، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يأتيه من عند الله، وإنما جاء به من عند الله الذي أصابه بيته. ولم يكن صلى الله عليه وسلم متعلما، ما تعلم هذا العلم من أحد أو قرأ على أحد أو طالع في الكتب، وإنما هذا وحده أوحاه الله إليه وعلمه إياه، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. فكان قوله الله عليك عظيما.
فالله بنى على العربيين خاصة الذين هم العرب. العرب كانوا معروفين بجهلهم وجهلهم وجهلهم وضلالهم وضياعهم من دون الامر. كانت امة لا يؤذن لها في جزيرة العرب قبائل متناثرة متقاتلة يعبد قومهم تعريفهم وغيرهم حضورهم. فكانوا جهلة لا يتورعون عن حرام ولا يكونون منكرا. كانوا يأكلون الميتات، كانوا يأكلون الربا، كانوا يعبدون على الله بالسلب، كانوا يعبدون الأصنام لهم متفرقون في عبادتهم للأصنام. كل قبيلة فيها سلب، بل كل بلدة على بلد لها قدم خير في بلد وقع. بل توسع الامر فصار في كل بلد من بلوك اهل مصر بلوك العرب واصنام خاصه اهل البيت. كانوا على هذه الحاله فنظر الله تعالى الى اهل الارض كما قطع يعني اضربه الله اجتماعا عليهم من سبب الثلاث فاستطاع اثر الثلاث عرضهم وعجلهم الا تقاوم لهم الاسباب انقرضوا تاج الجاهليه. نظر الله اليه فنقصهم يعني اضربهم الى حديث عرض وعجلهم ثم تقاوم من اهل ثم ان الله عز وجل وعظيم من نفسه رحل اهل الارض لبعثة هذا الرسول محمد النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه وكفر وغطي الحق والجهل يعم الناس. وما ظلم من علم الكتاب بيد اليهود والنصارى فإنه محرف مغير يستحيث منه القليل ولا يعلم دينه الا القليل. عند ذلك نظر الله سبحانه وتعالى الى اهل الارض فبعث اليهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل عليهم هذا الكتاب العظيم واوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والبيان ما اغلاه به أن يسلمون تعلمهم به بعد الجهاد. ولهذا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إلى الكفر لقد هو الذي بعث بالمؤمنين رسولا إلى الكفر. وإن شئت يجري أن يعلمه الأمور الدنيا أمور الصلاحات لا بل لما هو أحد من ذلك يتلو عليهم الآيات ويزكيهم أكثرهم من على خلاف الغريب وعلى العادات السرية والتقاليد الفاسدة. حتى أصبحوا علماء الأرض وقادة الدنيا وصادقها الزمان. فأغنى الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول من العيلة وعلم به من الجهالة وهداه به من الضلالة وفتح به أعينا عليا وقلوبا غلبا. فأينعت رسالته صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بنور رسالاته عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله تعالى مبكرا ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء قال له دولة من بكم فأصبحتم بنعمته بإخوانكم فكلهم على خطا فترة من الذلك فقال الدنيا فذلك يبدل الله لكم تعاواته لعلكم تهتدون. الثور سبحانه وتعالى بحالتهم قبل البيضة من العداوة والسماع والشرور وبحالتهم بعد البعثة والعقولة والمحبة والأمن والاستقرار يذكر نعمة الله عليهم كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم انتفع بها كل الناس المؤمنون انتفعوا بالإيمان واليقين والهداية والكفار أيضا انتفعوا بالتخلص من الظلم التخلص من الظلم والجبروت والطغيان الذي كان يسيطر عليهم تخلق بذلك نور الاسلام وان يدخله الاسلام ولكن الله سبحانه وتعالى كفر الطواغيت والجبابره بهذا الاسلام فسقطت دوله الهند المتجدره ودوله الهند ودوله الهند وسقط بذلك ايضا تغرس اليهود على الناس وجعلوا انهم شعب الله المختار فانتفع العالم بهذه الرساله كلا على قدر ما من الله تعالى عليه من من انتفع بالايمان والهدايه والنجاه من النار ومن من انتفع بالتخلص على الدين عند الله وسيطره الجلال وعليه
حتى من بطل على الكبر من انتهى من الله يتمثلون تحت الجنة يدفع الجنة ويسرعان على أهل الجبال هذا من الجنة سبحانه وتعالى
أن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى وجدير بنا نحن المسلمين أن نعتز بهذه الرسالة المحمدية وأن نحملها إلى الناس وأن ندعو إليها ونبلغها المسالك إلى المغارب بعد أن نبلغها لأهل بيوتنا وجيراننا وأهل بلدنا ومن حولنا نبلغها إلى لو شاء الله من الأرض لأن هذه الرسالة ليست خاصة بالهجرة هذه عامة لا يجوز لنا أن نكثرها وأن نخلط علوها بيوتنا أو صدورنا بل يجب علينا ان نعملها النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو عارف يستبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم على الاثنين تبلغهم من نصوص بمعنى انك تدرس القران تدرس الاحاديث تحفظ الناس الايات والسنن تحفظهم الاحاديث النبويه هذا تبليغ نفسه وهذا يقول به كل من يملك شيء شيئا من القران او من الكلمه يستطيع ان يحذر الناس ان يحذر الناس شيئا من القران او القران ويحذر الناس الاحاديث يستطيع غلبا عند الخلق لا يقتصر على مخلوقه ان يحذر من الخلق هذا تبليغ نفسه الله تعالى تبليغ المعالي وهذا الواقف به الاهل تبليغ المعالي داخل النصوص بيان الفقه بيان الاحكام بيان الحلال والحرام بيان الواجبات والمحرمات والسنن والمكروهات والمباحات هذا لا يقل به الا اهل العلم يبلغه اهل العلم فلا بد من التبليغ المسير في تبليغ المعاني لله. وهذا انما يكون عن طريق التعليم، عن طريق التعليم، تعليم النفوس وتحليلها وتعليم المعاني وشرحها لله. ومن ثم يجب علينا ان نهتم بهذا الامر العظيم، يجب علينا ان نهتم، يجب على العلماء ان يهتموا بتعليم الله. في كل مناسبة وفي كل مناسبة، والعالم إذا نزل في بلد أو في حارة أو في مكان ينبغي أن يكون مصدر خير للحياة، تعليم الله وتفكيره والتضمين له والصرف له والوضع له، ثم أيضا على الناس أن يسألوا أهل العلم وأن يستغلوا وجود العلماء فيهم. وإلا إذا العالم احتفظ بما عنده وجاء الرأي على فهمه ولا حق الاستدلال ولا حق القرآن ولا حق التعليم، فإن الأمور والعياذ بالله فإن الأمور في خطر عظيم. من هنا ومن هذه المنطلق قرر اهل العلم الذين وجدوا على هذا البلد في هذا الوقت، قرروا ان يعطوا اليه تنبيه علم فارس، وكان من دونه هذا المسجد. وقد اعمل لهم ما يدرس فيه شهر الله، وسمعت من الامام وفقه الله ايضا يزيد على ذلك. وهو كما قال وكما كتب سؤال سيكون هناك جنود في هذا المسجد ان شاء الله في هذه الليله في ليله الاثنين وليله الاربعاء ثلاث ليال من الاسبوع. للطريقه اننا ان شاء الله نبدا باستماع قراءه بعض الحاضرين المتوحدين، نسمع الى حفظهم ثم نشرح ما سيذكر ذلك، ثم بعد ذلك نسير الى مجال الاسئله. ويفضل ان تكون الاسئله مكتوبه بالاوراق نجي انفضها ويجاب عليها ان شاء الله. خلاف كل ذلك وعلى كل من تدعو الى هذه انما هي مقدمه، انما هي مقدمه وهوائل الطريقة التي يسير عليها. وأنا أريد أن أقول إنه واجب على المسلمين، واجب على العلماء أن يعلموا، وواجب على العوام أن يتعلموا. فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطلب العلم على المسلمين أي قسم الأول ما يطلب من كل واحد من المسلمين، لك أن كان عليهم لا يقدر أحد بتركه أبدا، ومن تركه فإنه الآخر ويحاسب عليه رب العالمين. وهذا الواحد يعني أن تتعلم ما يقوم به المسلمين، ما يقوم به دينه، وأن تعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان وأصول العقيدة. هذا أمر لا يمكن لكل مسلم، لا يقدر أحد بجهاله ما دام لم يعلمه ثم هو لا يعلم. وذلك أن يتعلم العقيدة، عقيدة التوحيد، ما هي العقيدة الصحيحة، وما هي العقائد الفاسدة المخالفة للعقيدة الصحيحة تعلم التوحيد وانواع التوحيد ويتعلم انواع الشرك وما يخل بالتوحيد من اجل ان يحذر من الشرك وانواعه. أجابه قال إنه تعلم التوحيد. نعم تعلم التوحيد لأنه يقول إنه يقبل الله ولكن لماذا تعلم الشرك؟ تعلم الله عزيز يقول له لا بد تعلم الله عزيز من أجل أن تحذر منها. لا بد تعلم الله عزيز من أجل أن تحذر منها. وإنما لو قلت لا تعرف الله عزيز فإنك تقع فيها كما قال القائل عرفت الشر ولا بالشر ولكن بتوحيده ومن لا يعرف الشر لا يشك ان يقع فيه. ولهذا كان قبيله بن اياد صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. هذا من الفقه العظيم. الانسان يتعلم انواع التوحيد والعقيده والتحريف ثم يتعلم ايضا ما يغاز العقيده وما يجددها وما ينقصها من اجل ان يتجسد ذلك. ولهذا يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوصف ان كنت على الاسلام عروه العروه إذا رجع في الإسلام فلا يعرف الجاهلية. نحن لا نعرف التوحيد لا لم نعرف التوحيد فكيف نقول به؟ كيف نعبد الله عز وجل؟ كيف نخلص له العبادة؟ وإنا لم نعرف الشرك فكيف نتجنب الشرك؟ ولا سيما أن الشرك الآن أخذ يلبس ثيابا براقة يزين للناس على انها هو من الصحيح. الشرك الان يزين ويلبس ثيابا براقة وبعلاج حريرة على انها هو من الصحيح. على انه محبة للاولياء وعلى انه محبة للرسول وعلى وعلى الى اخره. لان هذا اللي عليه الناس وهذا اللي عليه الامة وهذا اللي يحتاج الجلال وهذا اللي هو الله الذي يحتاج. هكذا دعاة الشرك يجيرون البدع ويجيرون الخرافات ويجيرون الكفريات ويبثونها للمسلمين. والشيطان يؤمنهم الى ذلك ويخبرهم على الشرك. فاذا لم تعرف هذه الدقائق وهذه المقاتلات وهذه الامور فإنك تقع فيها. فالذي يسير في طريقه ولا يدري ما فيه من الشر وما فيه من الحجاج وما فيه من الأقارب وما فيه من المخاطر ولم يدري عما أمامه ولم يدري ما يدري ذلك فإنه يهلك في أول يوم في وفي أول يوم. أما إذا كان الإنسان يعرف الطريق ويعرف ما فيه من المخاطر فإنه يسير على طريق الصحيح ويتجنب من المخاطر والمهام. ولهذا ورد في القرآن الكريم كثيرا من الآيات تبين الشرك وتبين عليها المشركون وتبين أنواع الشرك وترد عليها وتخبرها وتحذر منها. فيجب على المسلم أن يعرف ما هو التوحيد ما هو العقيدة الصحيحة ثم يعرف ما هو المضاد لهذه العقيدة وما هو المخالف لها من أجل أن يتجنبها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله اشتمل على نفس الإنسان على نفس الشرك وإنسان شريك للتوحيد والعبادة لله عز وجل. وكما في قوله تعالى فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لم يكن فمن يؤمن بالله فقط قد استنفق رجل أولا وقلت بل قدر ما علينا ما يفكر بالطالب ما يفكر إيمان بالله بل لا بد معه من الكوف من الطالب وكيف تفكر بالطالب وأنت لا تعرف ما هو الطالب ولا تعرف ما هي أنواع الطالب وما هي أسباب الطالب ما يمكن ولقد بعثنا في كل يوم نقول ان اعبد الله وادخلوا بالطريق ما قال ان اعبد الله فقال وادخلوا بالطريق وكيف يدخلوا بالطريق بدون ان يرى ويعلم ويدرس شره وخطره حتى يتجنب قال تعالى واعبد الله ولا تشركوا به ما قال اعبد الله قال ولا تشركوا به لأن العبادة لنا لم تكمل من الشرك لأنها عبادة ولو كان الإنسان يعبد الله ولو كان يصلي الليل والنهار يتقدم في الأموال ولا يعتمر ولا يفسد ولا يترك شيء من أنواع العبادة إلا فعله ما دام أنه لم يترك الشرك فإنه لا ينفع أبدا لو كان يصلي الليل والنهار يتقدم في الأموال فإذا جاء على خير الله واستغاث بغير الله من الأموال أو ذبح لغير الله أو زعم أن أحدا يمر أو ينهى من دون الله فإنها لا تنفعه صلاته ولا صيامه عبادة ولقد أوحي إليه وإن الذين من قبلك لن يتخبأ وأحبطن عملكم ولا تكونن من المحبطين بل الله بعدك يؤمر الصابرين هذا جانب لا بد منه وحده الرسول عقيده ثم الصلاه الركن الثاني نعم كل انسان يصلي ليس المهم ان الانسان يصلي صيغه وشكلا ولكن المهم ان الانسان يصلي حقيقه يصلي حقيقه على الوجه المبلوغ ولا يصلي الانسان حقيقه على الوجه المبلوغ الا اذا تعلم احكام السماء تعلم احكام السماء عرف شروطها وعرف اعضائها وعرف واجباتها وعرف سننها عرف ما يتطلبه اقامه السماء يؤديها العلم مع الإخلاص لله عز وجل والتضوع لله عز وجل في الصلاة الصلاة لا يكفي فيها الشرك ولكن الصلاة لا بد أن تكون صلاة حقيقية كما أمر الله سبحانه وجاءت الصلاة حقا كل التعليم والإخلاص لله عز وجل حتى تكون صلاة حقيقة فلا بد من أن يتعلم أحكام السنة من أجل أن يطبقها الإنسان ويصلي على ضوئها لا يصلي على جهل أو على تقليد فلان أو فلان أو على عادة أو متابعة للناس من غير معرفة لأحكامها وما يجب به فإن العمل إذا كان على جهل العمل إذا كان على جهل فإنه لا يجب لأنه لم يبن على أساس الحقيقة يسمى الله سبحانه وتعالى الذي يعمل على الجهل ضالا كما قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحن نقرا الفاتحه في كل مكان لكن هل يتنبه من اعلاه الله تعالى يقول في الدنيا امرنا ان ندعوه بهذا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى من الناس إلى ثلاثة أرجاف في آخر هذه الصنف الأول المنعم عليه الصنف الثاني المغضوب عليه الصنف الثالث الضال المنعم عليهم من هم؟ هم الذين يعبدون الله عز وجل على حين جمعوا بين العلم والنافع والعمل الصالح. فهؤلاء من المنعم عليهم؟ من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى اولئك. وهؤلاء هم الذين يعبدون الله على علم وبصيرة يتبعون في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. الطرف الثاني المغضوب عليهم وهم الذين اخذوا العلم ولكنهم تركوا عنه هذا العلم ولكنهم ليسوا اهل عنه تعلموا ولم يعلموا فصار العلم حجه عليهم وغضب الله عليهم لانهم عفوا الله على بصيره والغضب والعياذ بالله اشد من عباد الله. وفي مقاول هؤلاء انهم يظنون ان عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به ومثلهم كل عالم لم يعمل بعلم من هذه الامه كل عالم لا يعمل بعلم فله نصيب من هذه الوعيده بقدر ما فرق هو العلم ويناله من الغرض بقدر ما فرق من العمل بالعلم والعلم. الله هؤلاء هم المغضوب عليهم الذين اخذوا العلم ولكنهم لم يعملوا به كما عملوا اهواءهم يتبعون اهواءهم وشهواتهم ورغباتهم ويتركون العمل بعلمهم بدون العمل تعالى مع شهواتهم ومع رغباتهم وعن الله جدهم او يتبعون عن العمل ويريدون الراحه لابدان جدهم ولا يريدون الصعب فإن شرطه العبادة فعلى أي حال تعلموا العلم النافع ويتبعون ومن يتبعون وهؤلاء اتفقهم الله عز وجل بأخذ الأوصاف وشبههم بأخذ الحيوانات قال تعالى إن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثل الحمار يحمل أزهار الأطفال فأنت لو حملت على حمار لو حملت عليه كتبا نافعة حملت عليه مذحة سبيل السواد صحيح البخاري صحيح مسلم حملت عليه من كتب نافعة سبيل السبيل فإنه لا يستطيع الحمار لا يستطيع حملها فإذا في الحمر ولا يستطيع كذلك العالم الذي تعلم العلم وحمله ولكنه لم ينتفع ولم يعرفه اذا لو سمح يحملها من شبهه الله يطلع عليه فبعد ان افضل الله عليكم انطلق منها فاتبعه الشيطان وكان من الغالين ولو كنا لرفعناه به ولكنه مسند الى الارض خدع هواه فنفر الى نفر الاسلام ان تحمل عليه الوجه او تصرفه الوجه كل هذا بسبب انهم حملوا العلم ولكنهم لم يعملوا به الوجه والثالث الصنف الثالث الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال يعبدون الله بل هم كما يطعمون انفسهم بحجه العباده ولكنها ليست على علم بل هو تفرد وتغيير اعمى بدون دليل وبدون علم حال ضلال. وفي اول هؤلاء النصارى ان النصارى يغلب عليهم الجهل يغلب عليهم الجهل الخبيث ولكنهم عن عباده فيهم من هم الهدان الهدان الذين تركوا الدنيا ولم يمسوا الصوامع تتعبدون الدنيا ولكن مع سعادهم والعياذ بالله فانهم ظالمون والظاهر هو الظاهر ان كان من المسير ومع غير طريق هل يسمى راية لو راح واحد يريد بلد ولكن لو صار على غير طريق البلد يسمى راية كذلك الذي يريد الاخره ويريد الجنه ولكن لا يعمل على القول الصحيح هذا راية لا يصل الى الجنه ابدا لانه ما عمل الطريق الصحيح كذلك من يعبد الله على جهل على معرفه لا أخذ الطريق هو أخذ الطريق لكنه غير صحيح لا يوصله إلى الله بل لا يوصله إلى الله كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناضجة تصلى نارا حرام تسقى من عين عين خاشعة عاملة ناضجة ان عمل تصلى نارا حرام لأنها لا تعبد الله على علم لأننا تعبد الله على جهل وملال لم تسمع الأمر وهي أو مسترة والسلام ومثل هؤلاء كل مخرج كل مخرج وكل مستمع يعبد الله من بدع وخرافات فإنها مسلمة مهما أبعد نفسه ومهما قضى ليلة إلى نهار فإن مصيره إلى النار إلا أن يصيب إلى الله وأرضه إلى الدين الصحيح والعود الواجب والعمل الصالح العبرة ليست في كثرة العمل وإنما العبرة في نوعية العمل ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا بل قال أيكم أحسن عملا فالعبرة من أحسن ومتى يكون العمل حسنا أجاب عن هذا الزمان بن عياض رحمه الله قوله أن يكون خالصا صلاة ليبلغ من يبلغ يحسن عملا قال الزمان أخلصه وأطلبه قال يا أبا علم لا أخلصه ولا أطلبه قال أخلصه أن يكون خالصا من الدنيا وأطلبه أن يكون صلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلنا ما على الأرض من سنة إلى بلوهم أيها أكبر عنه ما قال من بلوهم أيهم أكبر عنه بل قال أيهم أكبر عنه لأن العبرة في العمل في الحسن ليس في العبرة بكثرة العمل قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون في العمل إلى أن كل من ابتلى للجهالات ورتبوا من القائمة حبطت أعمالهم فلا نؤمن لهم يوم القيامة من الرب ذلك جزاؤهم بأنهم اتخذوا آيات وليس من هذه الحاكم اننا في هذه السوره العظيمه نسال الله ان يهدينا طريق المنعم عليهم وعرفنا ان المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وان يجلبنا طريق المغضوب عليهم وهم الذين اخذوا العلم النافع ولكنهم تركوا العمل الصالح واننا نستعين بهم من طريقه الضالين وهم الذين اخذوا جانب العمل وتركوا العلم وهم كل من عبد الله على جهل سواء كان من النصارى او من غيره هناك فئة من الناس في كل زمان يجهدون في طلب العلم يجهدون الناس في طلب العلم ويجهدون الناس في الشهد في الذكر والعبادة وحفظ النفس. وأما طلب العلم هذا يتنفس عن العلم، هذا قاله قوم في عهد ابن جوز رحمه الله، وذكره في كتابه تلبيس الليث. قال هناك جماعه يشتغلون بالعباده ويحثون عليها ويحذرون الناس من طلب العلم، وانهم يقولون ان طلب العلم ترك عن العباده، والمغلوب هو العباده، واما طلب العلم فهو خيره، فلا تستغلوا بالرسول وتتركوا الغار فلا يقولونهم في الطريقه. قال رحمه الله: فتركوا العلم والعمل جميعا، تركوا العمل والعلم لانهم اعرضوا، وخسروا العمل ولم يجد عمل في الاربع اخرى. يقول: خسروا العلم والعمل، خسروا العلم لانهم رفضوا فيما ارادوا، وخسروا العمل لان عملهم صار هباء منثورا والعياذ بالله. لا بد من طلب العلم، لا بد من طلب العلم، ولا بد من الصبر عليه وتحمل المصائب فيه. ما ينفع عمل بدون علم ابدا، لا بد من طلب العلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى بدا بالعلم قبل القول والعمل، كما في قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله الصادق من الجنة والمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. وكان هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله صادق من الجنة والمؤمنين والمؤمنات. وطلب العلم لا يكفي فيه قراءة الكتب، لا يكفي من الإسلام يجمع في بيته آلافا من النسخ والمؤلفات ليقرأ فيها، هذا لا يكفي، بل هذا ربما يضر الإنسان، ربما يقرأ شيئا ولا يفهمه، وربما لا يفهمه، ربما يقرا كلاما ضارا ويضر صحيحا. فلا بد من مراجعه اهل العلم، ولا بد من الجنود في خلاف التدريس، سواء كانت ثم ذلك النظام الله او خلاف كل فرد، لا بد من اهل العلم عن العلماء، تلقى العلم عن العلماء. هذا العلم يؤخذ بالتلقي، لا يؤخذ بالكتاب والقراءة ابدا. نعم المطالعة طيبة، التجارب من العلم النظر في كلام اهل العلم طيبة، ولكن اذا كان هذا مبني على اساس، اذا كان عندك اصول تبني عليها اراءك، اصول العلم على اهل العلم، واخذت مفاتيح العلوم على ايدي العلماء، فحين يوجد قدره ان تطالع في الكتب وان تتجرد من العلم، لا في الامواج من انسان مبتدي ليس عنده اصول من الاصول والقواعد والمفاتيح. فان يتلقى عن اهل العلم شيئا ياتي بجهله و ياخذ عن الكتب المبادره، هذا ظل به كثير من الناس، يتشكل هذا خطرا على الامم، لان هؤلاء المذمون عندهم علماء في حين انهم تهتم، كان قبل ان يقرا الكتب جهالا بالقطاع خطرهم قليل، ولكن بعدما قرأوا الكتب صاروا جهالا ملقبين، تعرفون الجهل الكثير الجهل المرده، الجهل الذي هو الذي يجب صاحبه انه جهل، أما الجهل بنفسه فهذا هو الذي لا يصدق الله الجاهل، بل يظن أنه عالم أي يصدق بالجهل المركب، وهو هو الخطر العظيم، الجهل المركب هو الخطر العظيم. إذا كان الإنسان يظن ولا يدري أنه يجهل هذا هو الخطر، وهذه طريقة تدعى الذين تخرجوا على الكفر يظهرون ولا يقال انه مثل في بلاد العلماء كلها حلول طلع وذهب الى المشرق وذهب الى بلاد بعيده وتلقى العلم كذلك غير من الامام الشافعي غير من العلماء ومنهم احمد يظهر حلول ويشكر ومصالات قليله وعلى أقدامه أي مأنه سيارات ولا طائرات ولا غيره فيقل العلم مثله يطلب العلم فلا يقدر المسلم الإنسان ساجدا إلى بلد عاقل يطلب العلم فليس هذا بسهولة الإنسان ساجد الذي جاء هو إنسان لا يقدر منه وجنه الذي لماذا لا يساجد لطلب العلم كيف يذكر الله له العلم في بلده هذا الزيادة خير ونعمة يذكر عليها الله سبحانه وتعالى حتى ولا يروح على بعض فلا علم خطوة الجماعة داخل عظيمة بس مسموع إذا حضر الأرض يعني خد خد ويلقيت ذلك منه وغير خطيئة فتابعت الخطيئة فإنك تستغيث به فإنك العظيمة وهذا الكرم بالعلم فلهذا العلم سبحانه لا يهلون امنوا الى غير الصلاه ليوم الجمعه افعلوا يا رسول الله هذا الكرم فذكر الله اراد به الخطبه اراد به الصلاه ولكن ان اراد به الخطبه اظهر في الايه الكريمه استعين بالله وقال صلى الله عليه وسلم من مفتر الخطبة فقد مرى ومن لغى فلا جمعة وإذا قال مصاحبه يوم الجمعة يوم المخرج إذا قال مصاحبه أنصح فقد لغى إذا قال له أنصح فقد لغى يعني لا يتكلم ولا يخطى بالأمر بمعروف أن لا يجب إذا تكلم على واحد ما يرد عليه السلام فليسلم عن فكرة ينزل يسلم الأبدية التي أعجبها ويسهرها ويتلقاها ولهذا دل الله بلا تكليف الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائده قال تعالى ومنهم من يسلم ومنهم حتى اذا خرجوا من عنده قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انت يسالون من مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول بالنفس الحاضر ورسولنا حاضر بقلبه يفهم ما قال الرسول المناظرين الحاضرون ويسمعون لكن يطلعون لماذا قال رسول الله ماذا قال اهل اولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبعوا اهواءهم فليحذر اولئك ان يشارك هؤلاء هذا الوقت يحذر والخطبه ولا يحكم ماذا يقول فيها ماذا يقول كما مسلم تحقيق العلم كبير المحاضرات التي تقام بين حين وعاصر في بلد حاضر فيها علم فيها درس فيها فائدة ويقدمون فيها إبادة على نفس الله خبر الدلال خبر الدراسة مثل هذا الدرس في أي مسجد من المساجد سؤال عن المساجد التي فيها دروس متابعها ومهدمها هذا كله طلب العلم سؤال أهل العلم أما أسأل هذا من تحصيل العلم على تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طيب يا حضرت الخطرة يا انفتحت له حضرت المحاضرة حضرت الندوة حضرت الدروس تعالق أهل العلم في هذا الوقت انت في المحاضرة الناس فتسمع في دينه وتحضر من الجهل الجهل من الله أما إذا أنت لا سمعت الخطرة ولا حضرت محاضرة ولا حضرت من الدرس ولا سعرت عالما فإنك تتابقى وتبقى في جهل تقول الله العادة هذا وكما قلت في مبدا وكلمه اننا سنجعل هذا الفرد ان شاء الله في دوله تذكر وكذلك دولة المهنون ودولة مرحة الترفي. وكما ذكرنا الطريقة هو ما نستمع إلى قراءة الحاضرين ثم بعد ذلك نشرح نطلب ترفيه ثم بعد ذلك نستخدم إذا كان هناك أسئلة من الحاضرين. لأن حقيقتها الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة. ربما تكون عند الناس الخارج أو عند الشباب الخارجي تحتاج إلى تعاون معه في تنظيمها وتنظيمها. اسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم من علم نافع كالعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما قلت لكم حال الدرس إنما هو بداية وتنظيم فقط. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سمعت درس بقدر السلام أن أحدهم به فآوى فآواه الله هذا هو الذي ورد في الحديث آواه الله عز وجل من أحدث وإلى قدره وإجلاله وأن الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه كل هذا فيه خير الحياة كله خير استحيا أن يرسل في الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يزال نفع هذا الحياة هذا حياة استفاد استحيا الله تعالى منه وأن الثالث أعرض الله عنه عياذ بالله أعرض عن الدرس ونور الذكر فأعرض الله عنه فتوبة الله فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يحذر فهو قادر على الكبير ولكن لا يوجد الكبير يخشى عليه أنه صاد بهذا الوعيد وطلب الله عنه كما قال تعالى وإذا أنزل السورة ثم يرى بعض إلى بعض كل رسول الله ثم يصرف صرف الله وهم بهم لأنهم قوم لا قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم اياه فليحذر الذين خالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم انسان يحذر الدروس فماذا يبقى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النافعه وعن العلم الاهلي لا يعطي الدنيا بحذافيرها لا يعطي الدنيا بحذافيرها لا تعرضه عن فائده يستفيدها في دينه وفائده يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان الفائده يدخل بها الجنه بخلاف الدنيا الدنيا ربما تكون وقوده الى النار ولهذا يروى ان داود عليه السلام كان مر بجنوده وابتهته عليه الصلاه والسلام والى رجل جاهل فقال ان ابن داود اوتي ملكا عظيما ان داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام بجنوده وابتهته قال رجل ذلك اعجب بسليمان وبما معه من الجنود فسمعه سليمان عليه السلام فجاء اليه فقال انت الذي قلت كلمه قال نعم قال ويفرحك تسبيحه لصحيفه مسلم خيرا مما انزل بدعوته تسبيحه واحده لصحيفه مسلم خير من هذه الدنيا وهذه الغرفه وهذا الموت وهذا الحلقه نعم نعم الحاكم ان الانسان لا ينهي في الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر ويرغب عنها كتابا فيها
لا لا ما رأيك إذا كانت هذه المحاورات هي نقطة الغرفة
ما أظن هذه المحاورات الغرفة قلت لها مثل الغرفة ما أظن هذا فكما أن تقرأ من بعضها قلنا يتبعوا هذا غير أنت يتبعوها على الشيخ ينبغي التنبيه عليه أن الدروس خصوصا إذا كانت في العيد وفي المساجد يجب أن تكون جادة ومثيبة وتتعدد فيها ولقائها وحضورها لا
أولا بحين يا أخي ذكرت القسم الأول أن هم ولد العلم
أن القسم الثالث أنا ذكرت القسم الأول لأنه هو من الأجوال الخمسة، أما القسم الثاني فهو مهم جدا ولكنه ما يجب على كل واحد وإنما يجب على من عندهم الاستعداد. القسم الثاني من العلم ما يحتاجه الناس في معاملاتهم وفي بيعهم وثمارهم وفي أحوالهم المعيشية أو الزوجية وختامهم يعني تعلم احكام الحلال والحرام وتعلم احكام الانتفاخ وتعلم احكام القضاء هذه ما بد ان يكون منها ولكن ما كل الناس يستطيعون ان يكونوا علماء لهذه الامور فهذه انما يتفرع لها من جعل الله منهم من الاستعداد لا بد من وجودها ولكن لا يجب على كل واحد من المؤمنين ان يتعلمها وإن الرجل هذا على من أعطاه الله الاستعداد والتمكن من هذا الأمر.
ما رأيك إن يقولون إن على الأسلحة الذكية مثل أسلحة الشيخ محمد بن صالح الأجانب التقط
هذا الكلام جيد سماع الأسلحة الذكية من الشيخ محمد يتاهل سنوه إن يتقه الله غير من العلماء كلام جيد ولكن كما يستطيعون هذا لا يغني عن صدور الدروس لا يغني أبدا عن صدور الدرس والجنود من الحلقة إنما هو زيادة خير مثل ما تقال في الكتاب تقتنع إلى جنود إلى زيادة خير حيث أنه لا يغني فلا يخرج الإنسان عالما في المستقبل سببا
هل قلة الصدور من المحاضر أو الدروس وكثرته دليل وعلامة على علم المحاضر وفضل؟ أرجو الجواب الثاني لأن بعض الشباب مشغول ببعض الدعاة ويرى الكثرة الصدور دليل على علمه وغالب الفضل.
فما لا يهمك الناس بخلوقهم وأرجو أن يكون كثرة الصدور دليل على فضل الشخص على علمه أي أرجو هذا إن شاء الله ولكن لا أقول إن قلة الحضور دليل على أن التهوية فيها المتكلم أو على لا لا أقول هذا أقول إن الأمة كلها الاثنين على قيد الطاعة أن عند حضور قريب ولا عند حضور قريب كلهم على قيد إن شاء الله لا لا
ما رأيك في بقية العلوم الأخرى كالعلوم والرياضيات وهل تحمل فيها مراعاة للوقت؟
أولا الإنسان يهتم بأمره هذا لا بد منه لا بد من تعلم ما يستقيم به دينه هذا مفترض بين كل المسلمين ثم بعد ذلك كل ما توجه الى ما فيه منفعه للمسلمين هذا يصير دينه وهذا يصير جندي وهذا يصير مهندس لان مصالح المسلمين تتضمن هذه الجهات والناس معهم على صوره الظواهر هذا موجود في الخارج والجهاد والاتباع وهذا موجود في الطب وهذا موجود في الاختراع والهندسه والصناعه كل ما اعطاه الله له بالتبليغ وما يجوز للمسلمين فاتعلم الامور الرياضيه والامور الاقتصاديه والامور الزراعيه كلها مكمله لا بد من وجود هذه المواجهه للمسلمين والامور العسكريه لا بد ولكن بعدما يأخذ الإنسان القسط الواحد من العلم الذي هو القسم الأول الذي ذكر لا أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم
فضيلة الشيخ قد يلقي أهلهم مختلف محاضرات من المحاضرات قال له ظروف رغم أن علمائنا من أن علمائنا من السلف رضوان الله عليهم غلظوا في الاقتناع بأهل البدع
إذا علمت أنه مبتدع فلا تحذر إذا علمت أنه مبتدع فلا يجوز لك الحذر لأنه لا يجوز مجالسة المبتدعة والاستماع إليهم من كان أهل العلم تخرجونهم من مجالسهم إذا جاءوا يسألون طردوهم ولا يجيبونهم على أسئلتهم لأنهم لا يفعلون أسئلة فيها فائدة وإنما لا يفعلون أسئلة فيها جبروت وفيها إهانات فأهل العلم مستعدون على المتبعة كلام في العوام من باب أولى إذا علم هذا الشخص مبتدع فإننا لا نحضره ولا نفهم عنده ولكن أهل العلم الذين عندهم معرفة بصيرة لا بأس أن يحضروا من أجل أن يردوا عليه ومن أجل أن يسمعوا أسبابها التي يقولها حتى ينقضوها وحتى يقوموا في نحو هذا المتبع نعم
ما رأيه رجل ممكن إلا تسمى للنشيد الإسلامي والتنفيذ الإسلامي فقه الوعظة والصحوة
هل هذا ما يجب أن يجبها الأسياء أولا نسمعها نشيد إسلامي ولا ما كنا نسمع في مثلا نسمع مثلا الشعر الأصل لا تسمير شعر مغنور مغنور مستمع على ذاكب أو على هدى أو على رجل المسلم بس يعني هذا ما يشتمل على الشجاعة وعلى بيان الحكمة وعلى الكرم وعلى رفق الجهاد واعلم من ذلك الشعر الذي فيه الدفاع عن الاسلام وعن العقيده كثير الاشكال بن خالد رضي الله عنه سعد بن زهير وسعد بن مالك وعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنهم وعلى الصحابه الذين دافعوا عن الاسلام بشعره هذا يسمى شعر العرب شعر مظلوم شعر قلب اما الشعر الاسلامي او نصيب اسلامي هذا اسم مستحدث لا اعرفه وكذلك ابن الواقع الذي نعرفه هو فكره كتاب السنه هذا هو فكره الواقع من كتاب السنه هو فكره الواقع الحقيقي لانه يكون بان فكره الكتاب السنه هو عالم الواقع يبين الصحيح من الخطا ويبين الحلال من الحرام ويبين الهدى من الضلال فكر الكتاب السنة هو فكر الواقع الحقيقي لأنه هو المحكم على الواقع الخطأ إلى الصواب والحق الظاهر ففي تحققها الكتاب السنة عند أهل فكر الواقع الحقيقي أما ما يقولون فكر الواقع غير فكر الكتاب السنة فهذا ليس مشكلة لا هناك مشكلة خارج عن فكر الكتاب السنة الله تعالى يقول يتفقه المسلمون ما قال يتفقه الواقع قال يتفقه في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ما قال يتفقه في الدين لان الواقع هو هو فقه الكتاب السنه لا هناك كتاب بين فقه الواقع فقه الكتاب السنه عليه ما في واقع خطير في كتاب السنه فهو لا يعرف الواقع لا ومنهم من يرى ان الغلاء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحاجه ان فضل ظلمه عليه الصلاه والسلام صار يفعلها من باب الحاجه لا من باب التسليه. في الحاصل ان المساله فيها خلاف، ولكن اذا فعلها الامام اخذ فغاي القائل منها السنه لا باس. ان كان يؤمن بها الا اذا لم يفعلها فإن المأمور لا يأتي بها ويجيبها للإمام ويخالف الإمام في هذا. لا 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 هذا في بعض الروايات، ترى في بعض الروايات ويمكن أكثر من الروايات أنها لا تزال، ولكن لو فعلها بعض الناس أو قالها بعض الناس لا يخفى عليك. نعم 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 نعم
يقول
لك
انه
اذا انزلت صراحه
او
لا 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 لا
لا هو الميزان الصحيح الذي يعرف به طالب العلم والعالم من الداعيه، خاصه في هذا العصر الذي يظن كثير من الشباب ان كل من القى موعظه فهو عالم.
فالميزان الموجود في علم الانسان ان يكون خير منه، ولكن هذا يظهر يظهر علم الانسان عند الحاجه اذا جاءت المسائل جاءت الحوادث والمسائل العويقه هنا يجب ان يتميز عن الفقه والعلم وغيره. فالعلماء انما يظهرون عند الحاجه وعندما تنزل المشكلات والنوادر يجب إثبات لأهل العلم كما تعرفون بالحديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسا من كان قبل قتل تسعة وتسعين نفسا ظلما وعدوانا، ثم هو أراد أن يفوز ولكنه يقتل عليه يجوز يصيبه قد قتل تسعه وتسعين نفسا، فسال كم خير في هذا؟ هل هو توبه ام هو رجل جاهل؟ فدلوه على عاد انسان مسلم بالعباده لكن ما عنده علم، فقال له لا يقبل لك توبه انه جاهل لا يقبل عاد. وهذه وافقت العباده اذا كانت على غيره او غير علمه، قال له ليس لك توبة، فقتله وسلم به ثم سأل عن عالم المسلمين فدلوه على عالم، فذهب إليه وقال له إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ فقال له العالم لا، من يقول بينك وبين الخير؟ هل أحد يقول بين العبد وبين ربه؟ من يقول بينك وبين الخير؟ ولكنك بعرض الخير فاخرج الى ارض الخلع فسبب ان فيها اناس ظلم صالحون يعبدون الله ويعبد الله معهم. شاهد من هذا الفرق بين العابد والعالم. العابد اجاب بجهل كقتل بسبب هذه الحجه اجاب، واما العالم فاجاب بعلم ونفع الله به اهل الاسلام فخرج وهاجر الى الارض الطيبه وعاد خبر وفاق في الطريق ختمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأنزل الله ختما بينهم فقال كنت ما بين الجنبتين، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى الأرض سيدة بالكبر وقبلته ملائكة الرحمة. قال بسبب أبياء العالم هم درجة العلم، فالعلماء يظهرون عند الحاجة الحقيقة على ما دامت المسألة ما في حاجة إلا السوء، فمن يظهر علم العلماء هو الحاجة يحتاج الناس إليه. نسأل الله عز وجل أن يكثر من العلماء العاملين التامسين المسلمين.
نعم نعم. طيب يا شيخ نود السؤال عن الكتب التي سوف يتم كتبها في الدروس القادمة، هل هناك كتب معينة وما هي أسماءها هذه الكتب؟
أما الفرح في الغلال فلا تتمنى إن شاء الله عنه مرتب في كتاب أباب النبي والصلاة رسالة خيرة أباب النبي والصلاة فيها أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام تفصل ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله في هذه الفترة. النصراني هذا كتاب التوحيد الذي هو فرض الله على العبيد استوفى كلمة لعبد الوهاب رحمه الله. قال كتاب يعلمه جميع هذا المكتوب في التوحيد والحديث هذه الرسالة ندرسها ان شاء الله في هذا المكتوب وهذا من كتابه ليس كتاب في اداب المسلمين الى الصلاة وفي دورة الاثنين والاربعة والثلاثة يكتب تبيه
صاحب الهيئة رجل دخل عليه موظف يريد توقيع معادلة وهو مستمع بكم وقال لا تدخل علي ولا توقعه ولا توقع المعاملة ولو كان الله. ما حكم الرجل وما حكم هذه الكلمة التي قالها؟
هذه كلمة خطيرة الله العافية والسلام. استمد هذا الغضب من الله استمد هذا الغضب قوم الشيطان يبني منه ويحمله على القرآن الكبير وعلى الأفعال السيئة على نفسه في الغضب وربما يكون السبب هذا المراجع من العلم الدخول الرجل المسؤول ينبغي أيضا ثم المراجعون ما يخرجون ان يخرجون اذا كانوا في شغل خاص او اجتماع خاص ينبغي ان لا يخرجون كما انه يجب على المراجع والمسؤول ان يكون واسع الصدر ان يتحمل الناس له فيما يتجلد لا بد ان يحصل له من المال الخدمه ويقبل على هذا العمل ان هذه الكلمه ساقينا يدفع ولو جاء الله على الغياب لله بكل مخرجه ولكن احيانا يتوب الى الله عز وجل ربما يكون حمله سبه الغلط على هذا فعليه ان يتوب الى الله عز وجل وان يستغفر وان يندم على ما فعل فلا يعود لمثل ذلك صلى الله عليه وسلم.
لا مقصود دار الشعار بقولهم نحن نريد علماء في الواقع ويرفقنا علماء في الواقع
هذا من الشيطان يريد ان يحمل بين العلماء وبين الشباب لان يقول العلماء لا يفهمون وليس عندهم خبره في الواقع يجب ان يزهدهم في علمائهم كما قلنا العلماء الحمد لله ليس مغفرين العلماء يعرفون الواقع ويعرفون الامور وينزلونها في ميزان الشرع ليس بمغفرين فكيف يقولون يجهلون الواقع له العلماء العالم عالم يعرف الاحكام ويعرف الواقع وينزل الواقع على الاحكام يقدر الواقع على الأحكام الشرعية يحكم عليها باعتبار ذلك وإلا لم يكن عالما فليس هناك عالم في الشريعة وهو غير عالم بالواقع هذا أبدا لا يجوز إنما الجاهل هو الذي يظهر الشريعة ويظهر الواقع هذا الجاهل هذه كلمة بسيطة يريد أن يرددها حليما أعداء وربما اغتر بها بعض الزبادنة أو اغتر بها بعض المثقفين فصاروا يهددونها وهو خطر يجب الإنكار والرد عليه ويجب أن نثق بعلمائنا ومعرفتهم للأمور ورفضهم للأشياء وأنهم ليسوا مغفلين وليسوا بمعدل أن يواقع الناس يعرفون الأمور ولكن العلماء أعطاهم الله الكلمة هم يتكلمون بكل ما عنا في نفوسهم أو عرف في خواطرهم وإنما يتكلمون خلف يكون الكلام خلف يكون الكلام فائدة لا يتكلمون في كل نادي وفي كل مكان لأن هذا ليس بالمحال أن العلماء فإنهم لا يتكلمون إلا إذا كان من كلام فائدة فكان الله مناسبة وكان في المكان الوارد ينزلون الأمور ينزلها وهذا من يهدي أن الهزار الذي يترجح في كل مكان يتكلم في كل مكان هذا ليس بالعالم ليس بتقريح لا لا
فاجتمع الثاني او اكثر في المنزل فبداوا بدراسه الكتب وحفظ بعض الاحاديث صريحا فما رايك في ذلك
هذا لا يكفي الكفار بعد الثبات على انفسهم وجلوسهم في بعض البيوت يحتضن على انفسهم ويمنعون على انفسهم هذا فيه الخبر العظيم ولا يفيده الشيء فربما يقرون فيه لا بد من ان يفعل الى العلماء ويجلس على العلماء في اي مكان ولا يفتح اليهم اما الجلوس في البيوت والمجموعات من الشباب الجهال يقرؤون ويفسرون ويفتحون انفسهم هو الله الخبر العظيم وكونهم يبقون على جهلهم احسن من كونهم يتبعون هذه الطريقه لأنه كما ذكرت لكم سابقا الجاهل البسيط أسهل من الجاهل المرتب الجاهل البسيط يدمن الجاهل لكن الجاهل المرتب هذا هو من يحصل عنده الخبر لأنه يظن أنه عالم وهو جاهل
ما رأي هذا الرجل في إنسان تواضع الأداء ورجع إلى بلده الطائف مثلا هل يمكنه الرجوع لأداء الطواف أم لا أما لا يفعل
إذا خرج الإنسان إلى بلده ولم يظهر الأداء فإنه لا ينفع الرجوع بل يتقرر عليه دفع الفدية أن يدفع فدية في مكة ويوزعها على الفقراء في مكة أيضا عن الطواف في مكة فأما رجوعه فإنه يرجع لا يجوز
نكتب بهذا ونسأل الله جل وعلا أن ينزل الأجر والمثوبة وصلاح المخاوين في إصفار الفوزان على ما قدمه من هذه المقدمة السيدة وما أجاب عليه من أسئلة